أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين قدرته وأن ما أراده يكون، فيقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله الآيات. إذن هذا سياق يدل على قدرة الله تعالى وعلى أن ما أراده يكون، ويدل على أن العبد ينبغي أن يخاف وأن يعلم أن الله تعالى قادر عليه، ويدل على أن الله تعالى يمن على من يشاء، كما قالت الرسل، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهذه الهداية منحة إلهية. إذن الله إذا أراد للعبد خيرا فإذا اجتمع أهل الأرض لا يمكن أن يردوه، وإذا أراد بعبده شرا إذا اجتمع أهل الأرض أن ينقذوه لا يستطيعون. وهنا تأتي مشكلة القدر، والقدر سر الذي لم يفهمه الله القدر عياذا بالله. كم من العلماء زلق في هذه المسألة وضل، من العلماء العباقرة في القرآن وفي الفهم وفي صوغ الأساليب الجميلة، محمود الزمخشري جار الله صاحب الكشاف نرجو الله السلام والعافية، ولكنه في هذه المسألة أخطأ. ولذلك لأجل هذا، لأجل أن يخرجوا من هذه المشكلة، قالوا العبد يخلق أفعال نفسه، والله لا دخل له بفعل العبد. ولذلك عند قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال كلاما شنيعا غفر الله لنا وله وللمسلمين. قال إن كان الله خالقا للشر ومعذبا عليه فإنه شيطان وليس بإله. هذا كلام شديد. ولذلك الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في هذه الآية في الجزء السابع من أضواء البيان رد عليه ردا قويا، وبين أن الذي قاله لا يصح في اللغة العربية، وأنه أيضا لا يظنه يصح في لغة من لغات العجم، لأنه قال إن كان الله خالقا للشر ومعذبا عليه يقول فأنا أول عابد له، هذا لا يكون كذا، لأن الشرطيات الصدق والكذب عليها على الربط ما هو على الكلام. ولذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ففيهما آلهة إلا الله هذه كاذبة وفسدتا كاذبة، لكن الربط هو اللي يكون فيه الصدق والكذب، هذه قضية منطقية. فهو لو كان يريد أن يقول ما يقول العلماء قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الكافرين به، هذا الذي يكون صح. أما يقول فأنا أول العابدين له هذا غلط، لأنه ما تكون الشرطيات هكذا. ونفس الآية في الجزء السابع من أضواء البيان يمكن واحد يرجع إليها فيجد علما ويجد ردا قويا عليه، غفر الله لنا ولهم جميعا ونرجو الله السلام والعافية. إذن قضية القدر قضية مشكلة كبيرة، ولكن الله تعالى رحمة بالعباد لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، والإنسان لا يدري ما كتب له حتى يقول أنا كتبت من أهل الشقاوة ويترك العمل. ولذلك لما استشكل الصحابة آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله، ثم علل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم، لكي تنضبطوا، الإنسان يعيش يعني معتدلة، لا تموت من الفرح ولا تموت من الحزن، كل شيء مقدر. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل هذه هي كل ميسر لما خلق له. ولما جاء نبي الله موسى لأبيه آدم
وقال أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له أنت موسى كليم الله تلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. ارجعوا إلى هذا الحديث شرح بن حجر فتح الباري، ارجعوا له. والكتب في القدر بالمئات إذا لم تكن بالآلاف. والله تعالى الخلق خلقه عبيده، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما، ولله المثل الأعلى. أنت تأخذ بذر الشوك وتأخذ بذر العنب والتمر وتزرع هذا لأجل أن يكون شوكا، وتزرع هذا لأن يكون عنبا وتمرا، وهذا بستانك وأنت تتصرف فيه. تريد الشوك أن تجعله زريبا، وتريد التمر والعنب أن يؤكل. الله خلق بعض الخلق لا يقبل الخير، لتظهر فيهم سطوته ونقمته وجبروته، وخلق بعض الخلق لا يقبل إلا الخير، لتظهر فيهم رحمته ورأفته وكرمه، وبضدها تتميز الأشياء. نرجو الله السلام عليكم. ولذلك قال والله خلقكم وما تعملون، وقال قل كل من عند الله فمالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني كل شيء في الكون بإرادة الله وبقدره، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما، ومع ذلك لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. لا يمكن يعذب أحد هكذا يقول أنا أدخلك النار، لا، يرسل له الرسل وأعطاه عينين ولسان وشفتين، وجعل فاقد العقل مرفوع عنه التكليف. من شروط التكليف العقل، وكل تكليف بشرط العقل. لذلك الشرائح التي تدخل النار أعاذنا الله وإياكم من النار، إذا جاءوا سألهم خزنة النار ألم يأتيكم نذير، كل ما ألقي فيها، كل ما تقتضي التكرار، كل ما ألقي فوج شريحة من أهل النار، لأن أهل النار يأتوا أفواد، الزنات، المرابون، أهل الغيبة، أهل السرقة، أهل الغش مع الكفر، كل ناس لهم ذنوب مع الكفر يأتوا، كل شريحة تأتي. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سأل أهل النار خزنة النار ألم يأتيكم نذير، ما جاءتكم الرسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. مكان الإضمار أظهر لخطورة الموقف، هنا محل إضمار، ألم يأتيكم نذير، بلى جاءتنا، لن تقدم نذير جاءتنا، لكن هنا قال بلى قد جاءنا نذير فكذبنا حتى يسجل عليهم. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكل إنسان يعطى له كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا أحبتي هذا نقرأه ويقال لنا في الدنيا، أبقي لنا عذر؟ نحن الآن لازلنا في الدنيا ونسمع هذا الكلام. ينبغي لكل واحد أن ينجو بنفسه، لا يقول ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، لا يقول من الآن، كل واحد ينجو بنفسه. أول شيء يتوب من الذنوب، يتوب من المظالم، يتوب من التقصير مع الوالدين، يتوب مع التقصير مع الجيران، يتوب من البيع الحرام، يتوب من النظر الحرام، يتوب من التخلف عن الصلاة في الجماعة، يتوب من الغش والنجش. كل واحد يتوب ويفتح صفحة جديدة، وما أراده يعطيه الله له، لأن الله كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن يقول جل وعلا: إذن إذا نزل بالعبد ضر لا يرفعه إلا الله، وإذا نحل به خير لا يمنعه أحد من أن يأتي. إذن النتيجة ما هي؟ التزموا أوامر الله واجتنبوا نواهيه وخافوا ربكم وأطيعوه واعلموا أنه هو الذي ينفعكم وهو الذي يضركم وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يعز وهو الذي يذل، فلا يهمكم في الآخرين، وإنما يكون همكم ما أمركم به ربكم تمتثلوا، همكم ما نهى عنكم ربكم تجتنبوه، وما أردت يعطيه الله لك، لأننا بيننا وبين ربنا صفقة صفقة صفقة. أوفوا بعهدي، إن الله اشترى اشترى فاستبشروا. إذا نحن نريد الثمن والمثمون، هذه مشكلة الأمة، نريد الثمن والمثمون. الواحد ينام ما يعمل، الواحد يتكاسل ما يتعلم، واحد يضيع الواجبات، وبعدين يريد الجنة. الجنة لها ثمن يا أحبة، الذي يريد الجنة لا بدي يشتغل، كل شيء له ثمن. ولذلك من أهم ما نشتغل به يا أحبة العلم، العلم ما رأيت شيئا أنفع للمسلم من العلم. تدرس العلم لتنال وظيفة، تدرس العلم لتنال مكانة في المجتمع، تدرس العلم لتتجمل به، فالعلم يرغمك على الإخلاص، إذا درست العلم غصبا عنك تخلص. قال بعض السلف: درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. جمال العلم أنك إذا درست غصبا عنك تخاف، فإذا خفت لازم تغض بصرك، تكف لسانك، تسد سمعك، تبر بوالديك، تكرم جيرانك، تصبر على ألا جيرانك، لازم، لأن الذي يتعلم لا بد أن يخاف، لأن العالم لازم يخاف، يعلم ما عند الله للمجرمين، يعلم أن الله تعالى إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك يخاف. إذا تعلم لازم يطمع عطاء غير مجدود، فيها ما تشتهيه الأنفس وظل ممدود. إذا قرأ تعلم لازم يطمع، فإذا خاف وطمع عند ذلك امتثل واجتنب، فسعيد في دنياه ورحم في أخراه. لكن الذي لا يتعلم لا يخاف، الجهل لا يخاف. فلذلك ينبغي لنا أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه ولنؤدي العبادة على الطريقة المطلوبة حتى نأخذ فيها الدرجة كاملة. والعبادات إذا أديت على غير الطريقة المطلوبة يكون أجرها ناقصا أو معدوما. العبادات لا بد أن تؤدى على الطريقة المطلوبة شرعا، فلذلك لا بد أن نعطي وقتا لنتعلم ديننا. فإذا تعلمنا ديننا وعملنا به الله يضمن لنا أمرين: السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ لكن هذا لا بد فيه من ماذا؟ من مكابدة. لا بد أن نكابد، والذين جاهدوا فينا جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذا السياق يدل على القدرة التامة لله تعالى، وهذا يجعل العبد يستقيم وينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه وما أراد يعطيه الله له. إذن لا مهرب ولا علاج ولا طريق إلا أن نستقيم على دين ربنا، فإذا استقمنا الله يسعدنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا. ولكن العوائق كثيرة، عوائق في الطريق، النفس والمال والناس والشيطان، عوائق لا تخلي الإنسان، لا تترك الإنسان يسير في الطريق الصح. لكن الإنسان يسدد ويقارب، وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن تاب تاب الله عليه، وإذا نام يسامح، وإذا نسي يسامح، وإذا اضطر يسامح، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. عبر عن الإصابة بالمس، لأن المس وضع اليد على الجسم يمسسك الله، وهنا يعني بضر، أي إن تمرض أو تفتقر أو يمرض لك حبيب أو يسلط الناس عليك أو لا سمح الله تفتضح، ضر ألم، قضية تكون تؤلم نفسك، إذا أردت تنام لا تستطيع أن تنام، ألم منها، سواء ألم عضوي أو ألم نفسي، فلا كاشف لذلك إلا من؟ إلا الله. ولذلك الله أشار إلى أن إجابة المضطر من خصائص الربوبية، قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذه الثلاثة يطلبها الناس من الأولياء. ولذلك بعدها قليل ما قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله، وهذا إعجاز في القرآن، لأنه بعد هذا قال قليلا ما تذكرون، حيث إذا قال أمن خلق السماوات والأرض تقولون الله، وإذا قلتم أمن يجيب المضطر تقولون فلان وفلان، كل بلد فيها أولياء تدعى من دون الله مع الأسف. وهذه الأولياء لا تنفع ولا تضر، وإنما هي ماتت وانقطع عملها، وهي في حاجة أن يدعو لها إخوانها وأن يتصدقوا عليها، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: دعوة أو صدقة أو ولد صالح، أيوة، علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، فهذا الثلاثة اللي تبقى للإنسان ولو كان من أعلم الناس ومن أتقى الناس، فالموتى يحتاجون إلى أن يدعو لهم الأحياء، أن يدعو لهم الأحياء. أما يأتوا الأحياء ويطلبون الحوائج من الأموات، هذا أمر خطأ شنيع وأمر لا تقبله الشريعة، وصاحبه يخاف عليه، أيوة، أن يهلك. نعم. وإن يصبك بخير، وإن يريدك بخير، أي يريد لك الخير، فلا رد لفضله، فضل الله لا يرده أحد أبدا. قريش حاولت أن تسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه عمه وقال له: يا ابن أخي أنصفك قومك، قالوا إن أردت مالا أغنوك، وإن أردت زواج زوجوك، وإن أردت سادة سودوك، أتركهم من هذا. قال له: إلا هذا. أثر فيه ضعف على كل حال، لكن معناه صحيح: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أموت أو يظهره الله. قال له: يا ابني سر على ما أنت عليه. فالذي يريد الله به الخير لا يمكن، لو حاولوا أن يقتلوه ما استطاعوا، حاولوا أن يثنوه ما استطاعوا، جمعوا المال والعتاد وراحوا وأتوه، فالله ومشوا من غير أن يريدوا قتال، كما قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولقد نصركم الله ببدر أنتم مبتدأ أذلة خبرها، الجملة حالية. نصركم في حال اتصافكم بالضعف بقلة العدد والعدد، أنزل الملائكة وقاتلت مع المسلمين وانتصر المسلمون. إذن من أراد الله نصره فلا غالب له، ومن أراد هزيمته فلا ناصر له. النتيجة نطيع الله، نخاف الله، نمتثل أوامر الله، نجتنب نواهي الله، نعمل بشرع الله، نبتعد عن محارم الله. هذه الثمرة، هذه ثمرة هذا الأسلوب، أن العبد يستقيم على دين الله ويترك محارم الله ومعاصي الله. فإذا فعل ذلك أصلح له ربه دنياه وأخرى. يصيب به من يشاء من عباده، يصيب برحمته وبفضله وبعزته وبعلمه وبكرامته وبتوفيقه من يشاء من عباده. يكون ضعيف الجسم ولكن عنده الورع وعنده العلم، يكون قوي الجسم ولكن عنده البلادة والعجرفة وعنده الجهل المطبق. ذلك مرة هذا قال: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري أن خطب أن يزوج، وإن تكلم يسمع. مرة آخر قال: هذا لا يخطأ، لا يزوج ولا يسمع له. قال: ملء الأرض منك خير منه هذا. ولذا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن القلوب والأعمال، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر، قال إذا صلحت إيش القلب، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت ألا وهي القلب. القلب هنا وصلاحه وصلاح. فلذلك يعني ضروري أن نتعلم ديننا وأن نعطيه الوقت، حتى إذا قرأنا الآيات استوعبناها، وإذا قرأنا الأحاديث فهمناها، وإذا أردنا أن نصلي فإذا هي صلاتنا صحيحة. كم من المسلمين يصلي ولا صلاة له؟ المسيء صلاته لما جاء وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ما قال حتى تطمئن قائما، حتى تعتدل، لأن كثير من الناس يطمئن وهو منحني. كثير من الناس لا يسجد، إما يصوب رأسه حتى يزيد عن المطلوب أو لا ينحني المطلوب. لابد كل واحد منا يتعلم الصلاة حتى يأخذ درجتها الكاملة. إن الصلاة تنهى، الذي لا تنهى الصلاة عن الفحشاء، يعني ما أدى الصلاة، أدى صورة الصلاة. فلكن بي أن نهتم بديننا، نهتم بعبادتنا لنستفيد منها ونأخذ أجرها كاملا. كثير منا تجد الإنسان الركع خط، السجود خطأ، الجلوس خطأ، التسبيح خطأ، وبعدين لا يدري حتى يقول السلام عليكم فيكتب له في الصلاة صفر. يصلي الرجل ولا يكتب له منها شيء، ويكتب له نصفها، ثلثها، ربعها. ما لك من صلاتك إلا ما عقلت. إذا نحن في حاجة إلى أن نتأمل، وهذا لا يكون إلا بالعلم. إذا لم نتعلم لا نعرف هذه الأشياء. إذا لا بد أن نعطيه وقتا لديننا. وفروض العين لا يسامح فيها من يعيش بين المسلمين. قال العلماء: الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الوضوء، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، كل شيء تعمله بنفسك وواجب عليك لابد تعرف حكمه، تسمى فروض العين. أما فروض الكفاية إذا تعلمها البعض سقط الإثم عن الباقين. ولذلك مشاكل الأمة الكبيرة الآن سببها تضييع فروض الكفاية. الآن أكبر مصائب تعيشها الأمة تضييع فروض الكفاية. هذه هي اللي قوضت العالم الإسلامي. كل واحد يدع فروض الكفاية على الآخر فتضيع فروض الكفاية فيأثم الجميع، فتأتينا الأضرار بأننا كلنا نكتسب الإثم لأننا ضيعنا فروض الكفاية، وإذا ضيعت فروض الكفاية أثم كل واحد. فلذلك لابد أن نهتم بفروض الكفاية وتكون لنا برامج في عدم تضيع فروض الكفاية. كل المسلمين عندهم اكتفاء ذاتي في كل شيء، هذه فرض كفاية في الاقتصاد وفي القوة وفي الإدارة وفي الطب وفي الصناعة وفي الهندسة. لا بد الأمة المسلمة تكون عندها اكتفاء في كل شيء، هذه فروض كفاية، فإذا ضيعت أثم الجميع. ديننا حل كل مشكل تقع على الأرض، لكن لا بد أن نتعلمه، أن نفهم القرآن، أن نصحبه هو والسنة. لا بد أن نفهم ديننا، لا بد أن نعمل به حتى نظهر للناس جمال هذا الدين وحسنه، وأن كل مشكلة تقع على هذه الأرض محلولة في ديننا. كل مشكلة تقع محلولة. ما الدليل على ذلك؟ مخاطبة الله لنبيه في قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا الكتاب عجيب، كل شيء محلول فيه، ولكن نحن نهجره، نحن لا نتدبره، نحن لا تأمله، نحن نجعل على قلوبنا أقفال عن تأمل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن لا بد أن نصحب هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نحل مشاكلنا منه وأن نتمثله. بعد ذلك الله تعالى يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. إذا قمنا بهذا الله يضمن لنا أمرين: أن يعزنا في الدنيا وأن يرحمنا في الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور لذنوب عباده الرحيم بهم. ولذلك بين هذا التشريع ووضحه ليغفر ذنوبهم ويرحم لهم وليقلع كل واحد عن الذنوب وليبادر كل واحد بالطاعة فتغمرهم النعم والخير وتدمر أعداؤهم. لأن المسلمين إذا سلكوا الطريق المرسومة لهم الله يدمر أعداءهم. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول للشيطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قل يا أيها الناس، دائما إذا أرادت الآيات أن تنتهي السور يكون فيها ثقل، ثقل المعاني، لأن القرآن معجز. فإذا غالبا الآيات إذا كانت تختم السور يكون معاني كثيرة مختومة بها الآية، وهذا من إعجاز القرآن، كأن ثقل الجمل والمعاني الموجودة تكون في هذه الآيات الأخيرة من السورة، وهذا من إعجاز القرآن. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. يا أيها الناس قلنا إنها هنا جميع الخلق أو كفار قريش أو الكفار. يا أيها الناس، لأن الله في سورة البقرة نادى الناس وهم المسلمون والكافرون والمنافقون وهم جميع سكان الأرض. يا أيها الناس قد جاءكم، قد حرف تحقيق، جاءكم أتاكم، الحق فاعل جاءكم. هل الحق القرآن أو الرسول؟ قولان خلاف تنوع، لأن الرسول جاء بالقرآن والقرآن أثبت رسالة الرسول، فهما أمران متلازمان. إذن يا أيها الناس لا عذر لكم عن أن تتبعوا الحق، لأن جاءكم الحق وجاءكم من ربكم أيضا الذي رباكم ورفق بكم ودفع عنكم وأعطاكم. فمن اهتدى وقبل الحق واتبع الرسل فإنما يهتدي لنفسه، الله هو الغني الغنى المطلق. ومن ضل ومن ترك الهداية واختار الشهوة واختار اللعب واختار النوم واختار الخوض، لأن أركان دخول الجنة أربعة وأركان دخول جهنم أربعة، هذه الأركان الكبيرة، أربعة تدخل الجنة وأربعة تدخل جهنم. ما هي؟ لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بالدين. هذه الأربعة هي كبريات دخول النار، الأربعة المقابلة هي كبريات دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. شوف هذا يقابل هذا، قال لم نكن من المصلين، قال هناك الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم نكن نطعم المسكين، قال ماذا؟ للزكاة فاعلون. وكنا نخوض مع الخائضين، قال عن اللغو معرضون. نكذب بيوم الدين، هناك قد أفلح المؤمنون، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة، إيه؟ ليدبروا آياتي، يتأمل آياته ويطلع الكنوز. هذا الكتاب كنز، اطلع الكنوز، أصول النصر، أصول الهزيمة، أصول العز، أصول الذل، أسباب الضعف، أسباب التقاء، كل شيء مبين فيه. لذلك لا بد أن نصحب كتاب ربنا يا أحبة، لا بد كل واحد أن يصحب هذا الكتاب، كل يوم يأخذ آيات ويقرأها ويحفظها ويفهمها ويعمل بها، بعدين يصبر، يأخذ آيات من القرآن كل يوم، ولو آية أولا يحفظها بعدين يفهمها بعدين يعمل بها، طبق وما أراده يعطيه الله له. ذلك ترى الصحابة كانوا يبذلون في القرآن. بن عمر جلس على البقرة 8 سنين، وأبوه جلس على البقرة 12 سنة عمر، ولما حفظها ذبح جزور لأصحابه، ذبح جزورا لأصحابه. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، عظم في أعيننا، لكن الواحد منهم إذا قرأ 10 آيات يجلس عندها حتى يعمل بها. يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يذهب إلى السوق ويغض بصره، يقرأ وأنفقوا، يجمع درهم درهمين وينفق، يقرأ وبالوالدين إحسانا، يذهب لوالديه ويحسن إليهم. أي واحد يسمع الأمر على طول يطبق، فتعلموا العلم والعمل جميعا، فكانوا متشبعين بالإسلام، وفي مدة وجيزة نشروا الإسلام على أصقاع الأرض، وصل إلى الصين في أيام الصحابة، وإلى الأندلس، وإلى وراء الحبشة، وإلى وراء اليونان، انتشر الإسلام بشكل عجيب. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال له هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان وإذا فتحوا بلدا قسموا المال على الفقراء، ولا تفرق بين المرؤوس والرئيس، وكل واحد منهم يتمنى أن يموت في هذا الأمر الذي يذهبون إليه. فقال ملك الصين لملك الفرس: أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. إذن ما لا يفعل أعداؤنا بنا الآن؟ يريدون إبعادنا عن الدين، عن قيام الليل، عن الاستقامة، عن ترك الربا، عن ترك النجش، عن عقوق الوالدين، عن أكل الحرام، عن أكل الميتة. يريد أن يبعدوننا عن الحلال، يشغلوننا بالملاهي، يشغلوننا بضياع الوقت، يشغلوننا بالزايد من المركب والملبس والمأكل. الحمد لله عندنا نعم، الله يجعلنا من الشاكرين، ملبس زايد ومركب زايد ومسكن زايد، اللهم لك الحمد. وهذا الحقيقة يجعل كل واحد منا يخاف ويشكر الله حتى تثبت علينا هذه النعم، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأعداؤنا شغلهم الشاغل أن نكفر نعم الله، يتمنون أن نلبس لباسهم، يتمنون أن نأكل أكلهم، يتمنون أن نتعامل تعاملهم. ونحن الله فضلنا وميزنا، رسولنا مرسل إلى الناس كافة، كتابنا تبيان لكل شيء، أمتنا أفضل الأمم، ونحن مع ذلك لا كأننا لا نشعر بالنعم التي أعطانا الله. هم أخذوا بالأسباب فأصبحوا أقوياء، ونحن لم نأخذ بالأسباب فأصبحنا ضعاف. هذا المفارقة بين الأمة المسلمة والأمم الكافرة، أن الأمة المسلمة لم تأخذ بالأسباب. 1,700,000,000 أكثر يزهد فيه العالم الإسلامي العقول، لو نعمل مسابقات أزهد الناس في العقول المسلمون، نزهد في الاستشارة، نزهد في التعاون، نزهد في الإعداد. طيب إيش النتيجة؟ الضعف. هم يشتروا العقول، هم يهتموا بالاستشارة، يهتموا بالعمل، إذن هم قووا، لأن الدنيا حكمها قانون المعاوضة، يشتغل يربح، ينام يخسر. إذن من الآن ينبغي أن نهتم بالمراكز التي توعي العالم الإسلامي، تكافل، التعاون، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بتطبيق النظام، الاهتمام بالعقول، شراء العقول، توطين العلم في بلاد المسلمين، الاهتمام باليتيم، الاهتمام بالفقير، الاهتمام بالأرملة، الاهتمام بتطبيق النظام، الاهتمام بالعدالة. لأن لا يمكن يقوى بلد ما فيه العدالة، أقوى شيء يقوي الأمم العدالة. ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، الطغيان في الميزان يدمر الأمم. والأرض وضعها للمخلوقات، لأنام المخلوقات، فالطغيان في الميزان يسبب دمار للأرض. إذن لا نطغى في الميزان ونمشي على ما رسم لنا، والله تعالى يدمر أعداءنا. إذا صرنا على الطريق المرسومة ذقوا تماما أن الله تعالى يدمر أعداءنا. والعالم في جوع من القدوة الحسنة، والذي يرشح للقدوة الحسنة هم المسلمون، فينبغي أن يهتموا بأخلاقهم، ويهتموا بتعاملهم، ويهتموا بمصالحهم، ويهتموا بأمورهم، ويحلوا مشاكلهم حل سلمي راقي. ما يكون يحلوا مشاكلهم بالتقاتل، عيب. أخوك اختلفت معه، كل واحد يأخذ السلاح ويقتل أخاه، بالله أي ربح بعد أن يقتل المسلم المسلم؟ لا ربح بعد قتل المسلم للمسلم. وإنما يا أخي تعال، أنت لك مصلحة، أنا لي مصلحة، خذ شيء وترك لي شيء، خلينا نتعايش. لا بد أن نعيش بين التنازل، التنازل، التنازل. الحسن بن علي بن أبي طالب ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. جده قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. المسلمون كانوا يقتتلون معاوية. قال له يا أخي تعمل الصح، لا تظلم الناس، لا تعمل. طيب انتهت المشكلة. قال إن ابني هذا سيد. إذن الذي يتنازل عن حقه لإخوانه، الذي يتنازل عن مشكلة بينه وبين الناس، هذا السيد. أما إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا، جاءت النفرة وجاء الاقتتال. لذلك الكفار يحلوا مشاكلهم بالتفاهم، ونحن نحل مشاكلنا بالتقاتل. هذه مفارقات غريبة. نحن ديننا قال فأصلحوا بينهما، وإذا جاء الصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم بالعدل ونسد منافذ خلخلة الأخوة الستة. والله ديننا معجز رائع في حل كل مشكلة. لكن أين نحن من هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه التعاليم وهذه الأحكام؟ أين نحن؟ أعداؤنا طول اليوم ينفروا الناس من الإسلام ويخوفوا الناس من الإسلام ويشوهوا الإسلام ويعطوا للناس ليخطئوا حتى يحملوه ما لا للإسلام. ونحن ينبغي أن نعتني بأن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، في سلوكنا، في كلامنا، في معايشتنا. ولذلك الإسلام أمر بالإحسان في كل شيء، حتى الذبح. إذا قتلتم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، أمرنا بالإحسان، حتى الإحسان إلى اليتيم وإلى الفقير وإلى الحيوان. أما الوالدان وأما الضعاف فهذا أمر عجيب، الإحسان إلى كل الناس. وأمرك أن تتغاضى إذا ظلمك شخص، لك أن تأخذ حقك لكن أن تعفو أفضل. فديننا دين لا يقاوم أبدا إلا بما لا إلا بأمرين. ما هما الأمران اللذان يقاوم بهم الدين؟ التجهيل، يجهل المسلمون الإسلام، فإراد الإنسان يتكلم جاهل، أو بما لا أو بيقال المسلم اسكت لا تتكلم، هذا الذي يقاوم به الإسلام. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وتكلموا الإسلام لا يقاوم. إذن لا بد أن نفهم الدين ونبينه للعالم، وبإذن الله تعالى يتغير في مدة وجيزة الواقع، فتصبح الأمة أقوى أمة، ويدخل الدول في الإسلام فتسعد البشرية. إذا كان سكان الأرض كلهم مسلمون ما أكثر السعادة في العالم. كل العالم يدخل في الإسلام، بس لو نحن نسير على الدين كل الناس التي تخالطنا تحب الإسلام وتدخل فيه. إذن يقول تعالى قل لهم يا نبيي يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، جاءكم القرآن وجاءكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، فمن عمل فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. أنا لا أملك لكم شيء، وإنما أنا رسول أبلغكم عن الله. الذي يملك لكم شيء الله، هو اللي وكيل وحفيظ عليكم وقادر عليكم، يعذب من أراد ويرحم من أراد. أما أنا فأنا مرسل برسالة أبينها لكم. ولذلك قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولكن الجمع واجب متى ما أمكن، لأن هذه الآية لا أنا لست عليكم، أنا أبين لكم الحق والشرع. من آمن يؤمن، ومن لم يؤمن أنا لست عليه بوكيل، ولكن لا بد لمن جاءه هذا الدين أن يؤمن به أو يذعن في الآيات الأخرى. فالآية يمكن فيها إجمال مبين في الآيات الأخرى، أما النسخ فهو رفع الحكم بالكلية. أما هذا ما رفع وإنما فيه إجمال بين في الآيات الأخرى. إذن فيه فرق بين التخصيص والتقييد وبين النسخ. فالنسخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه، أما التخصيص فهو إخراج بعض العام منه بأدلة، والتقييد هو إخراج بعض المطلق من العام، كما قال فتحرير رقبة مؤمنة. إذن ما كل رقبة تجزي في الكفارة، وإنما تجزي الرقبة المؤمنة، هذا يسمى تقييد. ولذلك حرمت عليكم الميتة والدم، هذا خصص بقوله ودما مسفوحا، فعلم أن الدم الغير المسفوح حلال. أما الحكم رفعه هو كقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، هذا يسمى نسخ، لأنه كان لا يأتي شخص يناجي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قدم صدقة، وصعب ذلك على الصحابة لأن الحال كانت صعبة، فنسخ ذلك وأصبح من عنده إشكال يقدمه ولا يقدم شيئا إلا إذا كان غير واجب، هذا يسمى نسخ. وكذلك نسخ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بقوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 على القول الراجح. ولذلك قال كانت إحداكن ترمي بالبعرة بعد السنة. فالنسخ رفع لحكم، أما التقييد فهو إخراج بعض العام، وكذلك التخصيص إخراج بعض العام، والإطلاق هو تقليل المطلق، تقليله تحرير رقبة، أي رقبة تجزي، لكن لما قال مؤمنة فقللها فأصبح لا يجزي إلا المؤمنة. وهذه المادة التي يقال لها النسخ أو الناسخ المنسوخ لا ينبغي لطلاب العلم أن يتكلموا في الشريعة إلا بعد الوقوف عليها، لأن كثير من الأحاديث الصحيحة منسوخة، وكثير من الآيات أو عديد ما هي كثير يعني بعض الأحكام منسوخة في الحديث وبعض الأحكام منسوخة في القرآن. فإذا قرأ الإنسان في النصوص ولم يقرأ على الشيوخ يظن حكم موجود وهو منسوخ. فلذلك ينبغي لطالب العلم قبل أن يدرس أن يدرس على الشيوخ ليبينوا له ما يقبل وما يرفض. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يتعلم العلوم المساعدة قبل أن يقرأ العلوم، لا بد أن يدرس النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وأن يتعلم كيف يستخرج المفردات الغريبة من المعاجم، بعدين يقرأ الكتاب والسنة ويفهم. أما من يهجم على النصوص وهو لا يعرف العربية ولا يعرف الأصول، هذا يكون خطأ كثير. ذلك لا بد لطلاب العلم من التعلم، وللتعلم كتب تعلمك كيف تتعلم، في كتب مؤلفة كيف الإنسان يتعلم، كتاب الخطيب البغدادي وكتاب حافظ المشرق وحافظ المغرب، وهو ابن عبد البر له كتاب كيف الإنسان يتعلم، ولحافظ المشرق الخطيب البغدادي كتاب يعلمك كيف تتعلم. فكتاب ابن عبد البر يقال له جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، وكتاب الخطيب البغدادي يسمى الفقيه والمتفقه.
ثم يقول جل وعلا واتبع ما يوحى إليك، والله تعالى يقول نبيه وما أنا عليكم بوكي، الله هو الذي يتوكل بأمركم. ولذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نعم. ألا هل بلغت اللهم فاشهد. واتبع ما يوحى إليك، أمر للوجوب، اتبع الموحى إليك وهو الكتاب والسنة.
وهذا الكتاب والسنة فيه كل ما نحتاج إليه. واصبر على اتباع ما أمرك به، وعلى اجتناب ما نهاك عنه، وعلى أذية إعدائك والإزراء بك والطعن فيك وفي كتابك، حتى يحكم الله بينك وبين أعدائك، وكل ما هو آت قريب، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، لأن حكمه العدل المطلق ولا تخفى عليه خافية وقادر، فلا يمنعه شيء من الحكم، لأنه كريم وغني وعليم وقادر، فالحكمه هو الذي يصلح للبشرية، لأنه هو الخالق وهو الذي يعلم المصالح والمفاسد، فحكمه هو الذي يصلح. أما حكم غيره فهو عاجز، وفيه الجور وفيه الجهل وفيه الظلم، ذلك لا يصلح الحكم إلا لله. ذلك قال إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. وعجب نبيه ممن يريد التحاكم لغير الله، فقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الحقيقة أن ديننا كامل وجميل وفيه مصالحنا وفيه حل مشاكلنا، فحري بنا أن نتعاون على إظهار هذا الدين للعالم، وعلى أن نحل مشاكلنا من ديننا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.